بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. قال: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في دبر كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. وقيل يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. الآن الإمام النووي يتحدث في كتابه الأذكار عن باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم، فيقول: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم. العلماء قالوا: متى يقول من سمع المؤذن والمقيم؟ هل يقول عقب كل لفظتين أو يقول في نهاية الأذان؟ كلاهما صحيح، يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فأنا أقول الله أكبر الله أكبر، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا قول. القول الثاني: أنتظر حتى ينتهي من كل الأذان، حتى إذا وصل لا إله إلا الله خاتمة الأذان، الآن أنا أقول مثل ما يقول. قال: وعند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند قول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، أو يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. ويقول في كلمتي الإقامة كمان: الإقامة يستحب أن تقول مثل ما يقول المقيم. ويقول في كلمتي الإقامة لما بيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول أقامها الله وأدامها. ويقول عقيب قوله أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، المراد بالدعوة التامة الأذان، اللهم رب هذا الأذان. وسمي الأذان دعوة تامة لأنه دعوة إلى إقامة أعظم أركان الدين وهي الصلاة، ودعوة هذا الدين تامة كاملة لا ينقصها شيء. الحمد لله، الحمد لله يا أخوان، أن الله عز وجل جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين أنه لم يتركنا هملا. أنت بفضل الله، بفضل الله، عباداتك دينك شرعها لك. أنتم بتعرفوا يا أخوان بأنه اليوم هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشجر. أنتم تعلمون بأن هناك اليوم من يتعبد إلهه بتعذيب جسده. بعض طوائف العباد في العالم اليوم يعتقدون بأن صفاء الروح بتعذيب الجسد، لذلك أحدهم يبقي نفسه وسخا فلا يتحمل، ويبقي شعره طويلا، ويتمدد بجسمه في المستنقعات النتنة من أجل أن يقرص جسمه العاري البعوض المؤذي. يعتقد أنه إذا فعل هذا الشيء يتقرب لإلهه. أنتم سمعتم لعل من سنوات 20 أو قريب من هذا الشيء بأن هناك رهبان من اليابان قتلوا أنفسهم، حشروا أنفسهم في غرفة ووضعوا فيها الغاز إلى أن ماتوا، وكانوا قد تركوا ورقة مكتوب فيها بأنهم أرادوا أن يتقربوا إلى القوة العظمى في هذا الكون، فتفكروا ماذا يفعلون، فوقع في خاطرهم بأنهم يعني إذا قتلوا أنفسهم بيكونوا تقربوا إلى القوة العظمى في هذا الكون. الحمد لله رب العالمين، أنتم عباداتكم شرعها الله تعالى. هؤلاء الذين يمارسون رياضة اليوغا يعتقدون بأنهم يتماهون مع الكون ومع قوة هذا الكون. الحمد لله أنتم شرع الله تعالى لكم عباداتكم، وشرع الله تعالى لكم معاملاتكم، حتى نحن البيع والشراء، الشريعة أمرت ونهت بالبيع والشراء والإجارة والوكالة والقرض والصرف والرهن، كلها الشريعة بفضل الله، بفضل الله حكمت فيها. دعوة الله تعالى تامة، دين الله تعالى كامل. الحمد لله، الحمد لله، أنتم علاقاتكم الأسرية الشريعة هي التي شرعتها لكم. عشان هيك وقت كتب الكتاب بجيبوا شيخ، وقت كتب الكتاب بيقول له زوجني ابنتك على كتاب الله. هذا الأمر يا أخوان نحن نعتقده أمرا بسيطا، لكن هو ليس بسيط. إلى الآن العالم يقض مضجعه العلاقات الأسرية. نحن في الاتفاقيات الدولية يريدون أن يشرعوا نماذج من الأسر غير الأسرة التي نعرفها. نحن لا نعرف إلا أسرة واحدة، شاب يعقد على فتاة بوجود وليها مع شاهدين ويتبادلان الصيغة زوجني ابنتك قبلت، بس هذا هو الزواج. كلكم الحمد لله هكذا أنتم أنشأتم أسرا، وهكذا ينشئ أبناؤنا الأسر، ما عندنا غير هذه الطريقة. لكن إلى اليوم في هذه الدول التي تسمى بين قوسين بأنها متقدمة يقولون لا معلش، إذا كان ساوينا شيء اسمه صحبة بحيث شاب وبنت بتصاحبوا لو بدون عقد، وممكن أن يتساكنوا لو بدون عقد، وممكن أن ينجبوا لو بدون عقد، بعدين حبوا يعقدوا أو ما حبوا يعقدوا هم يعني خيار لهم، ويقولون خلص نحن نرخص لهم بأنهم أسرة مثل الأسرة التي كانت رقم واحد. وهلأ صار كمان يقولون يا أخي كمان إذا رجل ورجل أرادوا أن يكونا مع بعضهما زوجين كمان نحن نرخص، وإذا مرأة ومرأة كمان نحن نرخص. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، لم تتركنا هملا وكانت دعوتك تامة. علاقاتنا الأسرية كمان تنظيمها الشريعة، مرافعاتنا القضائية كمان تنظيمها الشريعة، أحوالنا السياسية كمان تنظمها الشريعة، جسدنا وكيف نعتني به كمان تنظيمه الشريعة. احمدوا الله يا أخوان، كلما توضأتم احمدوا الله عز وجل. مين علمكم الوضوء؟ مين علمكم الطهارة؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله علمنا الطهارة. كل ما اغتسلتم احمدوا الله عز وجل، الله علمكم الطهارة. كل ما اعتنيت بقصي أظافرك احمد الله لأن الشريعة دعتك إلى هذا الأمر. أنتم هذه الآمال لأنه نحن بفضل الله، بفضل الله من صغرنا نشأنا عليها نعتقدها طبيعية، لكن هي مو طبيعية، هذا فضل كبير من الله عز وجل. كلما قصصت شعرك احمد الله عز وجل، كلما اعتنيت بروحك، الإسلام اعتنى بالجسد واعتنى بالقلب وبالروح، كلما جلست تذكر الله عز وجل احمد الله تعالى. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة الأذان، لأنه يدعو إلى أعظم ما في هذا الدين، الصلاة، هذا الدين التام، هذا الدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا بعد الأذان وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة القائمة، رب هذه الصلاة التي ستقوم التي سنصليها الآن يعني، آتي محمدا الوسيلة صلى الله عليه وسلم. الوسيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، أرجو من الله أن أكون أنا. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. شو هالدرجة يا أخوان، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو من الله أن أكون أنا، بس أنتوا ادعوا لي كمان. هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا يا أخوان، بفحص البكالوريا، بعيد من هون بعيد من هون، إذا واحد ابنه كسلان ويعني بتدفش لحتى يقدر يمرق حاله، إذا إجا أبوه قال له يا رب إن شاء الله يا ابني بتطلع الأول على سوريا، شو بيعمل الولد؟ بيضحك، بيقول مسكين هذا أبي، إن شاء الله أمره أنا على الأول على سوريا. أما إذا واحد مجتهد كثير وقلت له إن شاء الله بتطلع الأول على سوريا، بيقول يا رب يا رب والله عم شد همتي أنا، إن شاء الله بصير. شايف المجتهد يتوقع إنه إذا بيطلع الأولي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يبذل من الجهد في خدمة دين الله وشريعة الله والالتزام بأوامر الله، ما يبذل، يقول ترى الوسيلة درجة واحدة بس لعبد واحد، ادعوا لي أن أكون أنا. معناته النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من نفسه البذل، يعلم من نفسه الانضباط بأمر الله تعالى والالتزام بأمر الله تعالى، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه هذه الدرجة. هذا من جهة في معنى الحديث ثم اسألوا الله لي الوسيلة. من جهة ثانية يا أخوان، الإسلام يحبك إذا سألت الله أن تسأله معالي الأمور. لا حدا يطلب من الله عز وجل يعني الأمور هيك البسيطة، لأنه الإسلام بده إياك تسأل الله معالي الأمور، وبده إياك تشد همتك كمان. مرات واحد بيقول يا رب أنا ولو هيك يعني على باب الجنة إذا حطوني كتر خيرهم. شو على باب الجنة؟ إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى. يا رب أنا بس هيك غرفة ومنتفعاتها، ما بدي شيء، براس الجبل غرفة ومنتفعاتها يا رب. لكن ما أنت عم تدعي تدعي وتسأل الله وتسأل الله، ليش تقول له غرفة ومنتفعاتها وبراس الجبل؟ قل له يا رب بدي بيت يسرني في الدنيا ويكون سبب لزيادة قربي إليك. ليش تقول له الله كريم؟ اسأل الله عز وجل يا رب إذا شايفني خرج تغفر لي اغفر لي. شو إذا شايفني خرج؟ فإن الله لا مستكره له. إذا سألتم الله فاعزموا المسألة. واحدنا يقول اللهم اغفر لي، مو يقول إذا بدك تغفر لي اغفر لي. يا رب إذا خرج تفرج عنا فرج عنا. شو خرج تفرج عنا؟ قول يا رب فرج عنا. ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة. هذه الوسيلة درجة في الجنة. والفضيلة قال هذا أعطه فضلا زائدا عن عبادك، أعطه زيادة في الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو مقام الشفاعة، الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما الخلائق تقترب الشمس من الرؤوس ويذهبون إلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيقوم فيسجد تحت العرش فيحمد الله عز وجل في بمحامد يعلمها الله تعالى إياه. هذا هو المقام المحمود. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وين الذي وعدته؟ في القرآن الكريم. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. صلى الله على سيدنا محمد، يعني يعلمنا كل شيء فيه خيرنا. قال إذا أذن المؤذن افعل هيك، قل مثل ما يقول، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بهذا الدعاء، ثم صل ربك ما شئت. وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه. العلماء قالوا: لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمته الدعاء له أن يرزقه الله تعالى الوسيلة، أن يرزقه الله المقام المحمود، أن يرزقه الله الفضيلة؟ هلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتظر دعائي أو دعاءك؟ ما هو من الرتبة ومن المكان أعطاه الله تعالى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال: فلماذا سألنا الدعاء؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأنه من دعا لأخيه في غيابه أرسل الله تعالى له ملكا فقال له: ولك بمثل. فطلب إليك أن تدعو له من أجل أن يدعو لك الملك فتنال رتبة عالية صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. هلا هذا الحديث وصيغته يدل بأنك تجيب المؤذن بعد كل قولة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أنو الذنوب؟ هلا إذا واحد بعيد من هون آكله على واحد شي 1,000,000 ليرة سوري، بيمشي الحال بعد الأذان بيقول هالكلمتين فيغفر الله تعالى ذنبه؟ علماء قالوا: لا، غفر له ذنبه من الصغائر، أما حقوق العباد لابد أنه ترجع، والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ويدل على هذا أحاديث أخر، وهلا في فائدة أيها الإخوة سنعلق عليها بهذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر. أما إذا ما اجتنبت الكبائر وفعلت الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. وحقوق العباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. حقوق العباد، قال الشافعي: ويقاس عليها كل الحقوق المادية، سائر الحقوق المادية. فالحديث هون يقول: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ظاهر هنا ذنبه العموم، لكن يقيده أحاديث أخر. فلا واحد بيمشي الحال يطلع على الحج وآخذ من هالناس أمواله بالظلم وأنه الله بيغفر لي، رجعك يوم ولدته أمه، لا، بدهم يرجعوا حقوق العباد، وبتروح على الحج رجعك يوم ولدته أمه، ترجع حقوق العباد، بتصلي غفر لهم كفارة لما بينهم. ها هنا فائدة مهمة أيها الإخوة، في الشريعة الإسلامية إذا أراد فقهاؤنا أو علماؤنا أن يستنبطوا حكما فلا يأخذه من حديث واحد ولا من آية واحدة، وإنما يجمعون الأحاديث كلها والآيات كلها التي تتحدث عن هذا الموضوع، ومن هذا المجموع وفق قواعد أصول الفقه يستنبطون الحكم الشرعي. مو من حديث واحد أنت بتقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم، واحد منهم والمسبل إزاره، كل واحد جلابيته عند كعبه أو تحت كعبه لا ينظر الله إليه، كل واحد بنطرونه لعند الكعب أو تحت الكعب لا ينظر الله إليه، كل واحد الإزار تبعه لعند كعب رجله أو لتحت الكعب الله ما بينظر إليه. بيجي واحد بيقول لك أنت بنطرونك لعند الكعب ما بمشي الحال، وأنت جلابيتك لعند الكعب، وأنت إزارك لعند الكعب. الفقهاء ما بياخذوا الحكم الشرعي من 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 حديث واحد، إنه أخي ليك والله الله عز وجل لا ينظر إليه. الحديث صحيح، بس العلماء ما بياخذوا الحكم من حديث واحد، بيروحوا بيجيبوا كل الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر، فبيلاقوا حديث يقول به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء تكبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يقول أبو بكر يا رسول الله إن إزاري ليمشي ورائي إن لم أتعاهده، أنا مرات لابس عباية إذا ما برفعها هيك تمشي مو بس تحت الكعبين تمشي على الأرض كمان، فقال يا أبا بكر لست منهم. أيوة، معناته مو كل واحد طول جلابيته أو طول بنطرونه إنه لا ينظر الله إليه، لست منهم مو بس لأنك أبو بكر الصديق، لأنه الحديث الثاني بيقيد جر الثوب بالخيلاء يعني التكبر. هلأ التكبر لا ينظر الله إليه هذا متوافق مع الشريعة، بس مجرد إطالة الثوب لا ينظر الله إليه هذا يعني إذا وضعته ببوتقة أحكام الشريعة بتحسه غريب. لذلك العلماء الله يرضى عنهم بيجمعوا كل الآيات وكل الأحاديث التي تخدم المسألة بيطلعوا بحكم، فيقولون يكره مو يحرمها، يكره جعل الثوب إلى أسفل من الكعبين، ويحرم وهو من الكبائر التكبر سواء بإسبال الثوب أو برفعه، سواء بغنى أو بفقر. هلأ في غني متكبر حرام، بس كمان في فقير متكبر كمان حرام، العلة بالتكبر مو العلة لا بالغنى ولا بالفقر، العلة بالتكبر لا بإطالة الإزار ولا برفع الإزار. فالآن يا أخوان الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر له ذنبه إلا الكبائر، كبائر بدها توبة خاصة، وإلا حقوق العباد، حقوق العباد بدك ترجع إلى صاحبه. وفي رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، رواه مسلم في صحيحه، يعني بيقول وأنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة وأنا وأنا هذه جملة كاملة، بس هذه نوع من أنواع البلاغة في اللغة العربية. هلأ مرات أنت بتدق الباب على بيت صديقك بيقول هو من الطارق، تقول له أنا، هذه أنا مبتدأ لخبر محذوف والتقدير أنا الطارق دل عليه السياق. فهلأ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا وأنا، المؤذن عم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال وأنا يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، هي جملة كاملة لكن محذوفة الخبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلحين، آمين. وروينا في سنن أبي داود عن رجلين عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلي على محمد وآته سؤله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فصل: إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي. يعني أنت عم تصلي تحية المسجد وأذان، بس تخلص الصلاة بتجيبه. فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته، مكروه. وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال، فإذا خرج أجابه. فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه. إذا كان عم يدرس وأذن بيوقف الدرس، يجيب المؤذن بعدين بيكمل الدرس، لأن الإجابة تفوت، وما هو فيه يعني من التعليم والتدريس لا يفوت غالبا، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. يعني هلأ واحد أذن المؤذن ماشي الحال، بنهاية الأذان بتجيبه، أما هلأ أذن المؤذن وأنت كنت مثلا مشغول بأمر راحت له ربع ساعة مثلا، بعدين يا لطيف أذن المؤذن والله ما أجبته، يلا الآن سأجيبه، لا فات وقت هذه العبادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.